إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق إلى باب مناولة الأكبر، باب مناولة الأكبر. ففي هذا الباب التقديم بحسب السن، التقديم في المناولة، إذا ناولت إنسانا شيئا، ناولته طعاما، ناولته ماء، ناولته سواكا، فيبدأ بالأكبر، وهذا هو الأصل. الأصل تقديم الكبير إلا ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل. وقد بين ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، فذكر أبوابا في هذا. قال: باب فضل الكبير. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. والحديث الآخر: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق، وفي لفظ يوقر، كبيرنا فليس منا. وذكر بعد ذلك باب إجلال الكبير، فذكر بابا في فضله وبابا في إجلاله. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم. فهذا من إجلال الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، أو يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. ففي الكلام والسؤال يبدأ الكبير. وفي هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم: إذا ناولته سواكا فيبدأ به أيضا. ثم ذكر بعد ذلك باب: إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ فأيضا يبدأ بالكبير في الكلام. ثم ذكر بابا في تسويد الأكابر، تسويد الأكابر. فالقبيلة إذا كان لها سيد فمات سيدهم فيختارون كبيرهم، تسويد الأكابر. فهذه كلها أبواب في هذه المسألة. وخلاصة هذه المسألة كما ذكرنا أن الأصل هو تقديم الكبير، يعني مثلا عند الخروج من باب المسجد الناس اعتادوا أن يقدموا الأيمن الذي على جهة اليمين، فيقال السنة أن يقدم الكبير عند الخروج من باب المسجد، فالكبير هو الذي يقدم في يعني الخروج من باب المسجد مثلا. وأما في مسألة الشراب فيقدم الأيمن، فيقدم الأيمن الشراب والطعام. والدليل على هذا يعني ثلاثة أحاديث. حديث عند البخاري برقم 5619 وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فلما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الأعرابي، لأن الأعرابي كان عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن عن يساره أبو بكر سيد الناس بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعند البخاري برقم 5620 حديث سهل بن سعد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، وفي بعض الروايات أن هذا الغلام هو ابن عباس، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فعلم أن هذا من حق، من حق الذي على جهة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله إليه، تله أي دفعه إليه. والحديث الثالث عند مسلم حديث أنس برقم 2029 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. فمما لا شك فيه أيها الإخوة أن الساقي إذا دخل إلى مجلس فيبدأ بالأيمن لهذه الثلاثة أحاديث. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، فغلبت الجهة على فضل الشخص، غلبت الجهة لأن الجهة جهة اليمين، فهذه غلبت على فضل الشخص الذي يكون عن جهة اليسار. وقد عورض يعني هذا الحديث أو هذه الأحاديث في تقديم الأيمن في الشرب، قد عارضها الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في تقديم الكبير في الكلام وفي المناولة، وفي المناولة تقديم الكبير في الكلام في القصة المعروفة قصة القسامة، لما خرج عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود وأخوه حويصة، فإذا تعرف هذا الحديث بحديث إيش؟ حويصة ومحيصة حتى ما ينسى، حويصة ومحيصة وعبد الله بن سهل خرجوا إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، ف فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة، ثلاثتهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروا القصة. فبدأ عبد الرحمن بن سهل بالكلام وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليالي الكلام الأكبر. فجاء محيصة يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر ليالي الكلام الأكبر، وعند مسلم ليبدأ الأكبر. فتكلم نعم حويصة وكان أكبر ليش؟ أكبر القوم. ففي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الكبير في الكلام، وكذلك كما سيأتينا في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يناول السواك يعني الأصغر فقال له جبريل: كبر كبر. فإذا في الكلام وفي السؤال، وهكذا الأصل هو تقديم الكبير. فهذه الأحاديث عرضت حديث إيش؟ الأحاديث التي فيها تقديم الأيمن في الشرب. قال الحافظ: وأصرح منها حديث ابن عباس عند أبي يعلى بسند قوي، يعني في تقديم من يقدم في الشرب. نحن الآن ذكرنا حديث أنس وحديث سهل بن سعد وفيها تقديم الإيش؟ تقديم الأيمن. يقول الحافظ: وأصرح منها يعني في المعارضة حديث ابن عباس عند أبي يعلى بسند قوي برقم 2419 ورجاله رجال الصحيح، أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقي قال: ابدأوا بالكبير. فهذا مشكل، الأحاديث الفائتة كلها في تقديم الإيش؟ الأيمن. طيب وحديث أبي يعلى: كان صلى الله عليه وسلم إذا سقي قال: ابدأوا بالكبير. قال الحافظ: ويجمع بأنه محمول على الحال التي يجلسون فيها متساوين، يعني يكونون مثلا كلهم في جهة الإيش؟ في جهة اليسار أو أمام الداخل مثلا، وأما إذا جلسوا مرتبين فيقدم الإيش؟ يقدم الأيمن. هكذا قال الحافظ ابن حجر. نقول: لسنا بحاجة إلى هذا الجمع، لأن حديث أبي يعلى حديث شاذ، كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1778، وهو حديث البركة مع أكابركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه المسألة وبين أن حديث أبي يعلى حديث شاذ، وهو شاذ سندا ومتنا. أما من ناحية السند فكل من رواه من الثقات عن عبد الله بن المبارك، عن خالد بن مهران، عن خالد بن مهران، عن عكرمة، عن ابن عباس، كتلة كاملة من الثقات رواه عن ابن المبارك فيه تقديم ليش؟ فيه تقديم يعني الأيمن، إلا راو اسمه محمد بن عبد الرحمن بن سهم. محمد بن عبد الرحمن بن سهم هو الذي رواه عن ابن المبارك بهذا اللفظ: ابدأوا بالكبير. فنقول هذا حديث ايش؟ هذا حديث شاذ، هذا الشذوذ من ناحية السند. أما تجد كل الرواة عن ابن المبارك في جهة، ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم وإن كان ثقة في جهة فهذا هو الشاذ، فهذا مثال جيد على الحديث الشاذ. ثم إن ابن حبان رحمه الله قد قال في محمد بن عبد الرحمن بن سهم يخطئ، يخطئ، فلعل هذا من إيش؟ من خطئه. هذا من ناحية الشذوذ سندا. وأما الشذوذ متنا فابدأوا بالكبير، هذا يخالف الأحاديث التي في الصحيحين التي ذكرناها الآن. الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، قال أنس سنة فهي سنة فهي سنة فهي سنة، فهذه مخالفة في الإيش؟ في المتن. فالحاصل أيها الإخوة، يعني كما قال الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة 1555 في حديث أمرني جبريل أن أقدم الأكابر، هذا مما يدل على الأصل هذا الذي ذكرناه. أمرني جبريل أن أقدم الأكابر، فالأصل هو تقديم الكبير. قال الشيخ الألباني أي في السواك وكذلك في الكلام. قال وأما في الشرب فالسنة تقديم الأيمن، فالسنة تقديم الأيمن. فهذه خلاصة هذه ليش هذه المسألة. أمرني جبريل أن أقدم الأكابر، فالأصل تقديم الكبير إلا في مسألة الشرب، يعني ويقاس عليها يعني الطعام. ففي الشراب والطعام يقدم الأيمن، فإذا دخل الساقي إلى مجلس فيبدأ بالأيمن ولو كان وضيعا ولو كان أصغر القوم يبدأ به. نعم. وطبعا هناك من العلماء من يقول الكبير يقدم في كل شيء، الكبير يقدم في كل شيء، كما قال مثلا ابن بطال. قال ابن بطال عند حديث البخاري 246 في حديث ابن عمر قال فيه تقديم ذي السن في السواك ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. قال المهلب هذا إذا لم يترتب القوم، فإذا ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن. فإذا الخلاف موجود ومعروف. وأنا حضرت مجلس مرة لأحد العلماء المعروفين، فداخل الساقي فقال له تعال ابدأ بالكبير، ابدأ بالسنة، طبق السنة. فهو يقول طبق ليش السنة، وأنت تقول طبق ليش السنة، فالكل يعتقد أن قوله هو ليش هو السنة، وأنت الآن قد عرفت ليش، قد عرفت الخلاف. ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق واحدة، قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي، وهو علي الجهضمي. ونصر بن علي هذا اسمه نصر بن علي بن نصر بن علي، يعني مكرر، نصر بن علي ابن نصر بن علي. قال حدثني أبي قال حدثنا صخر، يعني ابن جويرية، عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. طبعا هذه رؤيا، وكما هو معلوم أن رؤيا الأنبياء إيش؟ وحي. رؤيا الأنبياء وحي. الباب الذي بعده باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. وما أحسن هذا الاقتران، ما أحسن هذا الاقتران، أي أنك لا تكتب، لا تكتب إلا ما إيش؟ إلا ما ثبت، ولا يعد علما إلا ما ثبت، ولا يكون علما، لا يكون علما إلا ما ثبت. فإذا لا يكون علما إلا ما ثبت، ولا تكتب إلا ما ثبت. طبعا هذا باب مهم في هذا الزمان، هذا باب مهم في هذا الزمان. الناس ينشرون الآن أحاديث ضعيفة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العجب أنهم يدافعون عنها. أخونا حمد مرة بيحكي لي، بيقول يعني واحد أرسل لي حديث، فأرسل إليه يقول له يعني ما تنشر إلا ما يعني ما ثبت وما صح. قال انت ايش عليك، اذا ما كان عجبك خل غيرك يستفيد. هكذا يعني امور عجيبه. ذكر حديث ابي هريره وحديث ابي سعيد. الحديث الاول قال الامام مسلم حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به سفيان بن عيينه عن هشام هو بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، يعني عائشة، وعائشة تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا؟ ماذا أراد أبو هريرة؟ أراد أبو هريرة إيش؟ تثبيت حديثه وتصديق حديثه، أراد تثبيت حديثه وتصديق حديثه بأن تسمعه أم المؤمنين وتوافق عليه، أو على الأقل أنها لا تنكر. فهذا من هذه الجهة يدخل في التثبت. قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. فإذا هي صدقته ولا لا؟ أي صدقته، وإنما أنكرت عليه ليش؟ السرعة في الإلقاء. فمن السنة أن تتكلم كلاما يعني بينا مفهما. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه. قال الإمام النووي مراده بذلك تقوية الحديث بإقرارها ذلك وسكوتها عليه، ولم تنكر عليه شيئا من ذلك سوى الإكثار من الرواية في المجلس الواحد. نعم، وهذا أيضا مهم، يعني أن المحدث ما يكثر من المسائل، لكن هذا متى أيها الإخوة؟ هذا لو كانت المجالس تتكرر، يعني مثلا إمام، مثلا الإمام هذا دوره كبير جدا، ليس الإمام فقط أنه يصلي بالناس ويخرج، لا، الإمام إمام من اسمه إمام. فهذا لو يذكر للناس بعد كل صلاة حديثا واحدا 5 حديث في اليوم، في الأسبوع 35 حديث، وهكذا شوف كم في الشهر. ففي المجلس الواحد الإنسان ما يكثر، لأن الكلام إذا كثر ينسي بعضه بعضا. لكن لما تغيرت الأحوال وصار يعني الناس ما يجلسون إلا يعني فترات محدودة، فاضطر العلماء إلى البسط والتفصيل وكما نصنع. العلماء طبعا أقول من وجه الشبه يعني. الذي بعده حديث أبي سعيد قال حدثنا هداو بن خالد الأزدي قال حدثنا همام حدثنا همام عن زيد بن أسلم. همام هذا أنا محتاج الكتاب يا حمد اليوم. نعم، في صفحة 449. قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. نقول هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول ليش؟ في أول الأمر. لماذا؟ لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لئلا يختلط القرآن بالحديث، لا تكتبوا عني غير القرآن لئلا يختلط القرآن بالحديث. والأمر الثاني لئلا يتكل الناس على الكتابة، لئلا يتكل الناس على الكتابة، بل يعني يكون همهم في الحفظ. فنقول هذا كان في أول الأمر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني أباح الكتابة. لما جاء أبو شاه والنبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. قال وحدثوا عني، لا تكتبوا عني وإيش؟ وحدثوا عني ولا حرج، حدثوا عني. فإذا كان الحديث أنت متيقن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عني. وإذا كان الحديث كذبا فليس هذا تحديث عن إيش؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كذب علي، قال همام أحسبه قال، أما يقول أحسبه يعني زيد بن أسلم، قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، تعلق وتقول المتعمد يتبوأ، المتعمد يتبوأ. وأما غير المتعمد فله حديثان، له يعني عليه يعني، غير المتعمد يعني يقال في حقه حديثان. الحديث الأول من حدث عني بحديث، وهذا يا حمد يعني احفظه حتى ترد به على صاحبك، يعني كلهم يقول أنا ما تعمدت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي إيش؟ متعمدا. نقول هذا في المتعمد، وأما غير المتعمد فاسمع هذين الحديثين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى يعني يظن. طيب إذا كان هذا في الحديث الذي يظن أنه كذب، إذن ما هو الواجب؟ الواجب يترك، فلا يحدث إلا بالإيش؟ إلا باليقين. هذا معنى الحديث، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب يعني يظن، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين اللي هو إيش؟ الذي سمعه والذي سمع منه، فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى، يرى يعني يظن أنه كذب. طيب إيش المخرج من هذا؟ المخرج أنك لا تحدث إلا بما هو يقيني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم في مقدمة صحيحه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 6199، رواه أحمد وابن ماجه. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة المجلد الأول صفحة 20 معلقا على هذا الحديث، قال: وهكذا لا يسوغ أن يقول، وهكذا لا يسوغ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما لا يعلم صحته. لا يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا يعلم صحته، فلا بد من أن تعلم صحته. قال: لما لا يعلم صحته ولا ثقة رواته. ثم قال: وهذا خطر عظيم وشهادة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يعلم الشاهد. أنت بتشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بما لا تعلم، كيف تكون شاهدا بما تعلم جبريل؟ كيف تكون شاهدا على النبي صلى الله عليه وسلم بما تعلم؟ إذا حدثت بما هو إيش؟ بما هو صحيح. نعم. وقال مسلم في المقدمة: اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه. فالذي عنده التمييز لا يحل له أن يروي إلا ما علم وعرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه. طيب، والذي لا يعلم؟ الذي لا يعلم لا يتكلم. وأن تقول على الله ما لا تعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني في السلسلة الصحيحة برقم 1753 وبرقم 3100، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحديث عني، إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي، شوف، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. هذا واضح جدا. من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. فالذي ينشر حديثا ضعيفا قل له هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فهل أنت تعلم أن الذي تقول هذا حق، تعلم أنه حق أو تعلم أنه صدق؟ فمن قال علي ما لم أقل، وهذه يعني أعم حديث الباب من كذب علي متعمدا، أما هذا الحديث من قال علي ما لم أقل سواء كان إيش، ها، متعمد أو غير متعمد، فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. نعم، هذه قصة اجتمع فيها هذه الأمور الأربعة: أصحاب الأخدود الذين قال الله عز وجل فيهم قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا، أصحاب الأخدود الرجال الذين أمرهم الملك بأن يخدوا الأخاديد ويحفروها ويشعلوا فيها النار ويلقوا فيها من قال ربي الله، كما جاء في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا. ثم فسر الأخدود، ما هو الأخدود؟ النار ذات الوقود، إذ هم يعني أصحاب الأخدود عليها قعود، يقعدون على أفواه السكك. في جميع الطرق حفروا أخاديد وأشعلوا فيها النار، ما في مفر. يا تقول رب الملك يا الناس التي أوقدوها. وهم على ما إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم يعني من المؤمنين إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا الذي نقموا عليهم، أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. والساحر والراهب والغلام كما ستعرف قصة عظيمة قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه ليتأسوا بالغلام وبالراهب وبالساحر، الساحر الذي أسلم، نعم لا الغلام والراهب، ليتأسوا بالغلام والراهب وكذلك جليس الملك، يعني يضيف أيضا وجليس الملك، أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام وجليس الملك، لأن جليس الملك هذا أيضا ممن ثبت، ليتأسوا بهؤلاء في الصبر، ليتأسوا بهؤلاء في الصبر. فإذن هذا الحديث مناسبته ظاهرة لكتاب الزهد والإيش والرقائق، هذا واضح. أما الزهد فلأن الغلام والراهب زاهدوا في هذه الدنيا وأقبلوا على الآخرة، الغلام والراهب. وأما الرقائق فسيظهر لك من عدة مواضع، هذه قصة فيها رقائق، الذي يقرأها يرق قلبه. ثم إن راوي الحديث نفسه وهو صهيب يعني له قصة في الزهد، صهيب نفسه راوي الحديث له قصة في الزهد كما ذكرناه في المرة الماضية. صهيب لما جاء إلى قريش يعني كان ملتقا بهم فنمى ماله، فلما أراد أن يهاجر قالوا له جئتنا سعلوكا لا مال لك تهاجر وتأخذ المال، قال إن تركتم لكم مالي يعني تدعوني وهجرتي، قالوا نعم، فترك لهم ماله، هذا زهد. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح صهيب ربح صهيب، ونزل قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قصة صهيب هذه قصة صحيحة كما ذكر الشيخ الألباني في التعليق على فقه السيرة برقم 152 وفي التعليقات الحسان برقم 7040. ذكرها الإمام مسلم من طريق واحدة، والإخوة الذي عندهم هذه الطبعة، هذه الطبعة كاتب عندك إيش في قال لم أجده عند غيره من الجماعة، هذا ليس بتحقيق، هذه التجارة هذه ليست تحقيقا. نعم يعني ما ينبغي الإنسان أن يجزم بهذا يقول لم أجده كذا. تقول الحديث عند الترمذي، فالحديث رواه الإمام مسلم وهو عند الترمذي في تفسير سورة البروج وفيه زيادات حسنة سنذكرها، والحديث أيضا رواه النسائي في السنن الكبرى ورواه أحمد بن حبة. قال الإمام مسلم حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت وهو البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب ابن إيش ابن سنان الرومي أبو يحيى، حتى كنيته رضي الله عنه وأرضاه أبو يحيى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم. الظاهر أن هذا الملك هو ذو نواس، ذو نواس بنجران، نجران في اليمن، في فترة ما بين المسيح ومحمد عليهما السلام، قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم 70 سنة. هذه القصة وقعت في هذا المكان وفي هذا الوقت. كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر قيل اسمه دولعان، دولعان. فلما كبر، ما كبر الساحر، قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يا سبحان الله، يعني ما يريد أن يموت وسحره، لا يريد أن هو تبقى البدعة ويبقى الكفر. قال: فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. هذا الغلام اسمه عبد الله ابن الثامر، عبد الله ابن الثامر. عبد الله شوية بس. بارك الله فيك. عبد الله ابن الثامر قال صاحب التحفة المبارك فوري، قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان زمن عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران، في زمن عمر رجل حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت مقبرة دفن فيها قاعدا، واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها انبعث دما، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله. فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره، فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه ففعلوا. هذا عبد الله بن الثمر اللي هو الغلام. قال: فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب. الغلام هو ذاهب للساحر، كان في طريقه إيش؟ راهب. الراهب هذا يقال اسمه فيمئون، فيمئون. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، قعد إليه الغلام وسمع كلامه، وكان هذا الراهب يتعبد على دين عيسى عليه السلام. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، كان الغلام إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، ضربه على التأخير، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال، قال له الراهب: حيلة، حيلة جائزة، فيمكن أن تستعمل الحيل مع أهل الباطل، ويمكن أن تكذب عليهم كما في الحرب، الكذب في الحرب. وكما يعني هو معروف أن الإنسان يوري إن في التعريض مندوحة عن الكذب. وسبحان الله التعريض يعني باب واسع كما سيظهر الآن. فقال له الراهب: نعم، إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. يعني عندما الساحر يقول لك وين اتأخرت؟ ليش؟ حبسني أهلي. طيب هذا صدق ولا لا؟ صدق، لأن أهله يحبسونه ولا ما يحبسونه؟ يحبسونه ولو دقيقة واحدة. حبسني أهلي، نعم، فهذا كلام، هذا تعريض. حبسني أهلي يعني هو كلام يعني في ظاهره صدق، ويعنى به شيء آخر فيحكم على ظاهره. حبسني أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني ألاش الساحر. قال الإمام النووي معلقا على هذا: وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها، وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها، وفي إنقاذ النفس من الهلاك، سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة. فمثل هذا يعني يجوز. فبينما هو كذلك يعني على هذا الأمر، بعد أن تعلم من الساحر من الراهب وعلمه التوحيد وعلمه الحق، فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، دابة عظيمة حبست الناس في طريق الناس لا يمكنهم المرور، فقال أي الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. واليوم في اختبار ليتبين أيهما على الحق، الساحر أم الراهب. فأخذ حجرا فقال: اللهم، هذا كل غلام أيها الإخوة، غلام لم يبلغ الحلم، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره بهذه القصة، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، لأن ظهرت له إيش؟ كرامات، فهذه من الكرامات، هذه من الكرامات، وأهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء إثباتا وسطا بين نفي المعتزلة وغلو غيرهم، فهذا هو المذهب الصحيح، أننا نؤمن بكرامات الأولياء لكن لا تصل إلى معجزات الإيش؟ الأنبياء، ولا ننفيها، لا ننفيها كالمعتزلة، ولا نوصلها إلى معجزات الأنبياء كالقول الآخر. قال: قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. شوف كيف القواعد، لماذا؟ لأن صاحب الحق لابد أن يبتلى، صاحب الحق لا بد أن يبتلى، هذه قاعدة الدين، نقول هذه من القواعد، ديننا كله قواعد، ليست القواعد فقط في أصول الفقه ولا في علم معين، الدين كله قواعد. أي قضية في القرآن تتكرر وتتقرر فاعلم أنها إيش؟ من قواعد الدين. فمن قواعد الدين الابتلاء، بل يمتنع ألا يبتلى صاحب الحق، يمتنع. والدليل على هذا سورة العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم. لماذا؟ لأن القول سهل، القول سهل أيها الأخوة، أي إنسان يقول، لكن لا بد من الإيش؟ من الابتلاء حتى يتميز الصادق من الإيش؟ من الكاذب. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ولا يعلمن الكاذبين. مثلا واحد يقول أنا على الحق وأنا لست على مذهب الخوارج، طيب، فيبتلى. مثلا السلطان يأمر بخطبة عامة موحدة في الخوارج، فما يخطب في الخوارج، فكان هذا الأمر إيش؟ ابتلاء له واختبارا له، تبين به ما هو عليه. وهكذا تأتي الثورات هذه، الثورات هذه التي كانت يعني خرابا ودمارا، إلا أن من أعظم فوائدها ماذا؟ إليش؟ التمحيص والتصفية، التمحيص والتصفية. فقضية الابتلاء هذه أصل من أصول الدين. وإنك ستبتلى، قال فإن ابتليت فلا تدل علي. نعم. وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص، هذا من كراماته أيضا، يبرئ الأكمة والأبرص. والأكمة هو الذي ولد أعمى، والأبرص معروف البرص الذي ينبغي الاستعاذة منه، اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقاء. ويداوي الناس من سائر الأدواء، من سائر الأدواء يعني من سائر الأمراض، الأدواء جمع داء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، سمع بهذا الغلام فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هاهنا لك أجمع، وفيها تقديم وتأخير، يعني ما هاهنا أجمع لك. فأجمع هذا توكيد، توكيد لما، توكيد لما، يعني ما هاهنا أجمع، أجمع هذا من ألفاظ ليش؟ من ألفاظ التوكيد. أجمع وأكتع وأبصع، هذا كلها من ألفاظ ليش؟ التوكيد. قال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني، هكذا قال ليش؟ جليس الملك. أنظر للغلام، الغلام عالم، فقال إني لا أشفي أحدا. هذا أول شيء علمه، أولا علمه العقيدة الصحيحة، قال لو إني لا أشفي أحدا فلا بد أول شيء أن تعتقد أن الشافي هو الله عز وجل. نعم. فصحح له إنما يشفي الله. قال فإن أنت آمنت بالله، تقول فيه اشتراط الاستقامة للنفع، فيه اشتراط الاستقامة للنفع. إيش يعني للنفع؟ تريد أن تنفع إنسانا فلك أن تشترط عليه ليش؟ الاستقامة. واحد جاي يستدين ولا يصلي، أقول شوف أنا أعطيك أقرضك لكن بشرط أن تشهد معنا الصلوات الخمس، فهذا جائز، فيه اشتراط الاستقامة، يعني قبل تقديم ليش؟ قبل تقديم المنفعة. قال فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، قال دعوت الله فشفاك. فإذا الغلام بس الدعاء، الذي يملكه الدعاء والشفاء إنما يملكه الله تبارك وتعالى. فآمن بالله فشفاه الله، شفاه الله ببركة إيمانه وبدعاء الغلام له، ببركة إيمانه وبدعاء الغلام له. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ سبحان الله، تقول فيه أن هذا الملك كان يدعي الألوهية، فيه أن هذا الملك كان يدعي الألوهية، وعليه فليس هذا الملك يهوديا كما ادعى بعضهم، ليس يهوديا، لأن لو يهودي ما بيدعي ليش؟ ما بيدعي الألوهية. قال ولك رب غيري، قال ربي وربك الله. شوف كيف الإيمان، ربي وربك الله. فأخذه جليس الملك، أخذ جليس الملك فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال قد بلغ من إيش؟ من سحرك، مصمم على السحر. نعم. وإنما الصواب قد بلغ من كرامتك ومن إيمانه بالله تبارك وتعالى. نعم. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. والسؤال: كيف جاز للغلام ذلك مع أنه عليه عهد؟ لأنه قال: فإن ابتليت فلا تدل علي. الجواب: أولا أنه لم يبلغ الحلم فهو غير مكلف، أنه لم يبلغ الحلم فهو غير مكلف. ثانيا أنه لم يتيقن أن الراهب سيقتل، لم يتيقن أن الراهب سيقتل، يعني ما كان يخطر على باله أن الراهب سيقتل، وإنما من التعذيب دل عليه. فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. شوف كيف التسلسل، من 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 لغاية ما يؤتى بالإيش؟ بالأصل. نعم، كما كان يفعل الكفار ويردون يعني ما هو فيه، إنما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه ذلك، جعل الآلهة إله واحدة. فجاء بالراهب فقال له: ارجع عن دينك، يعني عن التوحيد. فنقول: يا له من اسم هو التوحيد، ويا للمتمسك به من شأن. نعم، علامة الصدق التمسك بالتوحيد، علامة الصدق التمسك بالتوحيد. نعم. فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا أي الملك بالمئشار، المئشار لغة في المنشار، فبالهمزة وبالإيش وبالنون وأيضا بالياء، الميشار وهو معروف. فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، هذا ما قتله. لماذا؟ لأنه طمع في أن إيش؟ في أن يكون ساحرا. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، والذال مثلثة، ذروته 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 يعني قمته، فإذا بلغتم ذروته إن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل. فقال غلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. سبحان الله، غلام مؤيد بالله، محفوظ بربه سبحانه وتعالى، اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، جاء يمشي إلى الملك، تقول: نجاه الله مما أوقعه بمن كان معه، مع أنه كان معهم على إيش؟ كان معهم على الجبل، لكن نجاه الله مما أوقعه الله بمن كان معه، لأن الغلام ذكر في دعائه إيش؟ بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. هو معهم على الجبل، الجبل رجف بهم فسقط، وهو محمول، هو محمول في الهواء، لأنه قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فأوكل الأمر لله عز وجل. وتأمل كيف صار الغلام مستجاب الدعوة علاوة على الكرامات السابقة، مستجاب الدعوة علاوة على الكرامات، الله جعله مستجاب الدعوة. فقاله الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، والقرقور السفينة الصغيرة، فتوسطوا به البحر. توسطوا به البحر، فعل أمر ولا فعل ماضي؟ فعل أمر. أحسنت، كيف عرفت؟ السياق بس، ما في إلا السياق. نعم، فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك. ما يتأتى في هذه الحالة أن واحد يسأل والله جاء يسبح ولا جاء كذا، يكفي أنه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، يأتي يمشي على الماء، كما حصل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات القادسية لما مشوا على الماء، فلما رأهم الفرس قالوا: ديوانا ديوانا، يعني إيش؟ مجانين مجانين. نعم، ها؟ بالهندي. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. شوف كيف، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، وإنما أراد الغلام أن يؤمن الناس. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس في وسطه، ثم قل: بسم الله رب الغلام. شوف كيف هذا يصدر من غلام. نعم، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. وها هنا سؤال: كيف أمر الغلام بقتل نفسه؟ كيف أمر الغلام بقتل نفسه؟ الجواب: ليشهر أمر الإيمان في الناس، ويروا برهانه ليشهر أمر الإيمان في الناس ويروا برهانه، كالمجاهد يقحم نفسه في العدو لإعلاء كلمة الله. المجاهد يقحم نفسه في العدو لإعلاء كلمة الله، أو يقال إنه غير بالغ. والله هذا أبلغ من الناس كلهم، هذا جواب ضعيف. قال: أو علم أنه لا بد أن يقتل، فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. نعم. قد والله، حلفوا بالله. ما ندري هل هؤلاء أسلموا ولا مشرك، والمشرك يحلف بالله. أيوة. نعم. قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود، والأخدود هو الشق العظيم وجمعه أخاديد. وهكذا كل مغلوب يلجأ إلى ليش؟ إلى القوة. المغلوب الذي تغلبه الحجة يلجأ إلى ليش؟ يلجأ إلى القوة، كفرعون. يعني فرعون لما ظهر البرهان فتوعد: ولو صلبنكم في جذوع النخل وكذا. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران أي أشعلها، وإنما جعل الأخاديد في أفواه السكك لئلا يهرب الناس، لئلا يهرب الناس، من أجل هذا جعلها في أفواه السكك. وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها. أحموه يعني ألقوه ليحمى. والرواية الأخرى: فأقحموه، وهي واضحة، أقحموه بمعنى أدخلوه. أو قيل له: اقتحم. ففعلوا، سبحان الله، انظر الصبر، ففعلوا، فصبروا على هذه النار ولم يفرطوا في دينهم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي، يعني حتى صبر هؤلاء القوم، صبرهم يعني بلغ النساء، حتى النساء صبرن. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أي تراجعت أن تقع فيها. فقال لها الغلام: يا أمه اصبري. تقول عند النساء في الكبرى التصريح بأنه كان رضيعا، هذا الغلام كان رضيعا، فهو ممن تكلموا في الإيش؟ في المهد. فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا هو. قصة عجيبة فيها فوائد عديدة أيها الإخوة، أعظمها ماذا؟ أن صاحب الحق لا بد أن يبتلى، ولا بد أن يصبر. هذا الخلاصة، صاحب الحق لا بد أن يبتلى وإذا فليصبر، كما نصح هذا الرضيع. الرضيع يقول إيش؟ اصبري فإنك على الحق. وما أحسن ما ذكره الهرري، يعني في نهاية هذه القصة، ونقله عن القرطبي صاحب المفهم، قال: وهذا الحديث إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليصبروا، على ما يلقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا عليها، ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به، وبذله نفسه في حق أو في حق إظهار دعوته ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظيم صبره. وكذلك الراهب صبر على التمسك حتى نشر بالمنشار، وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا عن دينهم. فشوف الراهب، الغلام، كثير من الناس، هذه المرأة. قال: وهذا كله فوق ما كان يفعل بمن آمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن فيهم من فعل به شيء من ذلك. فهمتم؟ نعم. يعني إذا كان هؤلاء يفعل بهم هذا، الصحابة ما كان لا يحصل لهم مثل هذا، فهم أولى بالصبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان إيش؟ من كان قبلكم يؤشر بالمناشير ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن إيش؟ عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. فالمهم أن القرطبي هنا يقول: وهذا كله، يعني الذي حصل في هذه القصة، فوق ما كان يفعل بمن آمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن فيهم من فعل به شيء من ذلك، لكفاية الله تعالى لهم. وهذه أعظم الأسباب في الحفظ، كفاية الله تبارك وتعالى. كما في زماننا أمة الإسلام أمة ضعيفة، ومع ذلك فالله عز وجل كافيهم على ما فيهم من لا إله إلا الله، ومن أداء الصلوات الخمس، صلاة الجمعة والصوم والحج والبر والإحسان والصدقات وغير ذلك، فالله عز وجل كافيهم. قال: ولأنه تعالى أراد إعزاز دينه وإظهار كلمته، قال: على أني أقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم أقوى الأنبياء في دين الله تعالى، وأصحابه أقوى أصحاب الأنبياء في الله تعالى، فقد امتحن كثير منهم بالقتل وبالصلب وبالتعذيب الشديد ولم يلتفت إلى شيء من ذلك. قال: وتكفيك قصة عاصم وخبيب بن عدي، قصة معروفة، وأصحابهما وما لقي أصحابه من الحروب والمحن والأسر والحرق وغير ذلك، فلقد بذلوا في الله نفوسهم وأموالهم وفارقوا ديارهم وأولادهم حتى أظهروا دين الله تعالى ووفوا بما عاهدوا الله عليه، فجازاهم الله تعالى أفضل الجزاء ووفاهم من أجر من دخل في الإسلام بسببهم أفضل الإجزاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فدوا هذا الدين بأموالهم وأنفسهم، وفتحوا البلاد وقلوب العباد حتى وصل إلينا هذا الدين، ومدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه بأنهم هاجروا وجاهدوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.